كنا قرأنا في الأدب المفرد باب قول الرجل فلان قعد أسود طويل قصير، ما حكم هذه الألفاظ؟ ها؟ مطلقا جائز إذا أراد به ماذا قلنا؟ التعريف. فإذا أراد به التعريف فهذا جائز، وأما إذا لم يرد به التعريف كان ذما أو تنقصا فهذا محرم. ولذا لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يكفيك من صفية كذا وكذا، أي أنها قصيرة كما قال بعض الرواة، أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ليست في سياق التعريف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة، هو عاصم بن أبي النجود ويقال له ابن بهدلة، حسن الحديث، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه. والجعرانة هو موضع بين مكة والطائف، قسمها وهو راجع من حنين من الطائف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته. الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد وكذلك أبو يعلى من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد، وهذا إسناد حسن. وهو في الصحيحين أخصر من هذا اللفظ قليلا، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود بلفظ: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الباب كما سبق متعلق بباب الغيبة، باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. المراد بحكاية الخبر أي حكايته بالفعل وبالحركات. قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته، أي فعل مثل ما فعل، مسح جبهته. فحكاية الأفعال معناه أن تفعل مثل ما فعل فلان. أن تقلد مشيته، تقول فلان إذا مشى يفعل هكذا وتمشي مثل ما يمشي، أو تقول رأيت فلانا يأكل هكذا وتحكي صفة أكله، بمعنى تفعل مثل فعله. فهذا معنى الحكاية. فإذا كانت الحكاية على وجه الذم والتنقص فهذه غيبة محرمة. إذا كانت الحكاية على وجه الذم والتنقص فهذه من الغيبة المحرمة، كأن يحكي صوت فلان، يقلد صوت فلان تنقصا له، يقول فلان يقول كذا ثم يحكي صوته يقلده، أو يحكي مشيته، يقول فلان يمشي هكذا ويمشي مثل ما يمشي تنقصا وذما. أو يحكي أكله كيف يأكل على وجه الذملة، فهذه من الغيبة المحرمة، كما سبق معنا أن الغيبة ليست خاصة بالذكر باللفظ، بل هي شاملة للذكر باللفظ وللحكاية بالأفعال. ويدل عليه حديث عائشة في السنن أنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم إنسانا، أي حكت كلامه أو مشيته، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حكايتها تلك لذلك الشخص. وأما إذا كانت الحكاية ليست على وجه الذم، إنه يريد يفعل، يقول: رأيت فلانا مثلا يقاتل فكان يضرب بسيفه هكذا، وكان يرمي بسلاحه هكذا، ويحكي كيف كان يفعل، لا يريد ذمه لكن يريد يصور للناس كيف فعل، فهذا ليس بمذموم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحكي فعل هذا النبي، قال: يمسح الدم عن جبهته، فحكى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمسح الدم عن جبهته، فعل مثل ما فعل. وهكذا حين ذكر ذلك الصبي الذي رأت أمه إنسانا جبارا ثم رأت امرأة ضعيفة، قال: فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فمه فجعل يمصها، يحكي مص الصبي، أي أشار لهم كيف يرتضع الصبي، كيف يفعل. وهكذا في أدلة كثيرة جاء ذلك. فالحكاية حكاية الأفعال إذا لم تكن على وجه الذم والتنقص هذا ليس بمحرم. أما إذا كنت تحكي أي تقلد حركة إنسان، مشيته، كلامه، أكله، نومه، وأنت تريد بذلك ذمه، فهذا غيبة محرمة. هذا هو الشاهد من الباب، وهو كما سبق متعلق بباب الغيبة. قال ابن مسعود: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وكانت غنائم كثيرة التي كانت في غزوة حنين، بالجعران ازدحموا عليه، فقال: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه، فكذبوا وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال الحافظ رحمه الله بمعنى كلامه: قال: لم أقف على تسمية هذا النبي في شيء من الروايات. وذكر بعض الشراح أنه نوح كان حصل له نظير ذلك، أنه كان يضرب، يضربه قومه وهو يدعو لهم. واحتمل القرطبي رحمه الله أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحاكي والمحكي، ذكر القرطبي احتمالا، ورده الحافظ ابن حجر هذا الاحتمال، مع أنه قد يحتمل ذلك، ولا سيما في غزوة الطائف، هذه غزوة حنين التي كانت بالطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم في الطائف حتى سال الدم من وجهه ورجليه وهو في الطائف، فكأنه تذكر هذه النعمة حين فتح الله عليه، حين نصره الله عليهم، فتذكر حين رجموه فحكى لهم ذلك وأبهم نفسه، وأنه جعل يدعو لهم، لأنه جاءه ملك الجبال قال: إن شئت أطبق عليهم الخشبين، قال: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومحتمل أنه دعا لهم قال: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون، فلما نصره الله تعالى عليهم تذكر ما حصل له من الموقف السابق فجعل يحكي لهم. هذا محتمل كما ذكر القرطبي رحمه الله، ويحتمل أنه نبي آخر، والحافظ رحمه الله أيد أنه نبي آخر بهذه الرواية. قال عبد الله: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته، يحكي ذلك النبي الرجل الآخر. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يوطن نفسه على الصبر وعلى احتساب الأجر، وأن يتحلى بالعفو والسماحة إذا لم يكن في ذلك ضرر على الدين أو يكن استذلال له إذلال له، فالعفو مرغب فيه. والذل مذموم، ولكن عفو القادر مع قدرته على الأخذ بحقه هذا من الصفات الحميدة. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا أي السلف يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا، إذا قدروا على الانتقام والأخذ بحقهم عفوا. والعفو أفضل ومرغب فيه إذا لم يكن فيه مفسدة. فتأمل هذا النبي، ما هذه السماحة وما هذا الصبر العظيم، ضربه قومه شجوه، والشج يكون في الرأس، هذا هو الأصل أن الشج يكون في الرأس، فيمسح الدم عن وجهه عن جبهته، دمه يسيل من رأسه على جبهته، يمسح يدعو لقومه بالمغفرة: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا صبر عظيم وسماحة وعفو. والداعي إلى الله تعالى يتحلى بهذه الصفات. رسول صلى الله عليه وسلم لما رجموا أهل الطائف قال له ملك الجبال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، جبلين. قال: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فخلق العفو والسماحة إذا لم يكن في ذلك مفسدة من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي. لا يكون الداعي كما يقول الناس عندنا: حقاني فلان، حقاني، لا يتنازل عن ذرة من حقه. الداعي أرفع من هذا المستوى، فهو قدوة للناس وهو رحيم بالناس. فإذا أخطأ عليه إنسان من الناس وعرف خطأه واستطاع وقدر أن ينتقم منه وأن يأخذ حقه وعفى، فهذا أفضل. قوله هنا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، المراد اللهم اغفر لقومي هذا الأمر، وهو رجمهم له، ضربهم له. وليس معنى أنه دعا لهم بالمغفرة العامة، فإنه لا يتصور ذلك إذا كانوا على الشرك والكفر، فإن الشرك والكفر بالإجماع لا يغفره الله، ولا بد فيه من توبة. فقوله اللهم اغفر لقومي أي اغفر لهم هذا الذنب الذي هو ضربه وشجه، لا أنه دعا لهم بالمغفرة العامة. أو يحتمل أن معنى قول اللهم اغفر لقومي أي اللهم وفقهم لسبب المغفرة وهو التوبة، هذا أيضا محتمل، اللهم اغفر لقومي أي بتوبتهم، فيكون دعاء لهم بالتوفيق إلى التوبة التي يغفر الله تعالى لهم بها. والشاهد منه كما سبق أن الحكاية إذا لم تكن على وجه الذم والتنقص أن هذا جائز. أخونا يقول: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا ما حصل له في معركة أحد. نعم محتمل، لأنه يوم أحد حصل له نحو هذا، شق رأسه، سال الدم على وجهه، يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا الموقف الذي حصل له يوم أحد وأبهم نفسه، فهذا محتمل. نعم. أخن يقول: هل هذا القول صحيح؟ من نصح أخاه سرا فقد نصحه، ومن نصحه جهرا فقد فضحه. هذا جاء عن الشافعي بإسناد صحيح أو حسن عند أبي نعيم في الحلية: من نصح أو من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظ أخاه جهرا فقد فضحه. وكان كثير من السلف يقولون ذلك، ذكره ابن رجب في جامع العلوم الحكم عن جماعة من السلف، عن معمر بن راشد وعن الشافعي وعن غيره منهم، كانوا يقولون: من وعظ جهرا فقد فضح. فالوعظ جهرا أمام الناس هذا فضيحة. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذا من كلام الشافعي رحمه الله. قد يكون النصح جهرا في حال ما إذا جهر المخطئ بالخطأ ونشره بين الناس ولم يرجع عنه هو، أما إذا أمكن أنه هو يرجع عنه، يعني أخطأ ونشر خطأه وأمكن أنه هو يرجع عنه، تنصح سرا لأجل يرجع عنه ويبين للناس أنه راجع عن ذلك الخطأ، فهذا أفضل، لأن المقصود هو ألا يعتقد الناس ذلك الخطأ صوابا. فإذا أمكن أنه هو يرجع عنهم فلا بأس، وإذا لم يرجع عنه أو كانت المصلحة تقتضي أن الإنسان ينصح جهرا لأجل الخطأ، فهنا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، مصلحة عموم المسلمين مقدمة على مصلحة ذلك الشخص، فينصحه جهرا. لكن ما دام هناك خطأ يمكن أن يتلافاه الشخص، يمكن أن يرجع عنه، أو خطأ في خاصة نفسه، فالأصل الذي هو فعل السلف أن ينصحه سرا فيما بينه وبينه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.